بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله المتنزه عن الأشباه والأمثال، إليه يصعد الكلم الطيب وصالح الأعمال. أحمده سبحانه وأشكره، فله عظيم الإجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتوحد بالعزة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ناشر التوحيد وقامع الضلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه صلاة وتسليما تستمران بالغدو والآصال. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، اتقوا الله وخافوه، عظموا الله واعبدوه، واعلموا أنكم ملاقوه. اصدقوا مع الله عز وجل في أقوالكم وفي أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، في وسط المغريات وتزايد الفتن المدلهمات وحرب الشبهات وغزو الشهوات، تزيد حاجة الإنسان المؤمن للاتصال برب الأرض والسماوات. إن الإنسان المؤمن في هذه العصور وفي هذه الأيام يتلمس الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، لا شك، في وسط هذا الزخم من الماديات ومن الأحداث، لكن هيهات هيهات أن يجد الإنسان ذلك إلا في رحاب الطاعات وفي ينابيع العبادات، التي عباد الله من أجل محاضنها بيوت رب الأرض والسماوات، بيوت الله عز وجل، المساجد، والتي سنعيش معها بإذن الله تعالى هذه الدقائق الغالية. معاشر الموحدين، إن للمسجد في الإسلام مكانة عالية ومنزلة غالية، كيف لا، وفيه يصلي المصلي، وفيه يتلو التالي، وفيه يتعبد المتعبد، فيه يعتكف المعتكف، فيه يتعلم المتعلم، في أجواء روحانية وفي بيئة إيمانية لا يوجد لها مثيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها الأسواق. بيئة عظيمة يتعبد فيها الإنسان لله عز وجل. إن المسجد هو قلب الأمة النابض، وهو المرتكز الحقيقي لهذه الأمة، وهو نبع الحضارة لهذه الأمة. بين جنبات هذه المساجد تخرج العلماء الأفذاذ، ومن بين ردهاتها تخرج أهل الجهاد والزهاد والعباد. وصدق الله عز وجل إذ قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولا غرو بعد ذلك أن نجد الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما يدخل إلى المدينة، أول مشروع يقع في باله وأول ما يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، لتيقن النبي صلى الله عليه وسلم بالدور الريادي لهذا المسجد في الدولة الإسلامية. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد على تواضعه، فراشه الحصباء والرمال، وأعمدته الجذوع، جذوع النخل، وربما إذا نزل المطر فيه أو حلت أرض المسجد، ومع ذلك تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قادة الأمة وساستها الذين خضعت لهم رقاب الناس، خضعت لهم مشارق الأرض ومغاربها، وما ذلكم إلا لعظم شأن المسجد في الإسلام. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى عظم هذه المساجد، عظم هذه المساجد لأنها واحات الإيمان، عظم هذه المساجد لأنها بيئات الإحسان، منها يتعلم الإنسان معان كثيرة في حياته. من المساجد نتعلم العبادة، نتعلم الارتباط ببيوت الله عز وجل. مهما انغمس الإنسان المؤمن في مباهج هذه الحياة وزخارف الدنيا، فإن هذه المساجد توقظه مرة أخرى حينما يرى الإنسان من على مآذن هذه المساجد صوت يصدح ويعلو بحي على الفلاح، حي على الصلاة 5 مرات في اليوم، حتى يتيقظ قلب الإنسان المؤمن ويرجع إلى هذه البيوت المؤمنة. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله، يقول: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. الله أكبر. فأين الذين هجروا بيوت الله عز وجل؟ أين أولئك الذين لا يعرفون بيوت الله إلا في رمضان؟ أين أولئك الذين لا يعرفون بيوت الله إلا في الجمعة؟ الذين تمر عليهم الأيام، بل بعض الناس تمر عليهم الأعوام ولا يعرفون بيوت الله عز وجل. ما أشد الحرمان وما أعظم الخذلان. أين هؤلاء؟ ألا يريدون ظل عرش الرحمن يوم القيامة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال الإمام النووي رحمه الله: أي شديد الحب لها والالتزام بجماعتها. نعم عباد الله، هذا مما يجلي شأن هذه المساجد ويعلي مكانة هذه المساجد، أنها موطن العبادة. أيضا حينما يتحرك الإنسان من بيته إلى بيوت الله عز وجل، وتتخلله السكينة والخشوع، يحدوه الحادي إلى بيوت الله عز وجل، هو يحتسب تلكم الخطوات التي يخطوها إلى بيوت الله عز وجل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب حسنة، ذاهبا وعائدا، بل كلما زاد البعد زاد الأجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أبعدكم دارا أعظمكم أجرا. ولما أراد بنو سلمة أن يقتربوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دياركم، أي إلزموا دياركم، دياركم تكتب لكم آثاركم. ما أجل هذه الخطى، ما أجل هذه الأقدام التي تقبل على بيوت الله عز وجل، وخاصة إذا كانت هذه الخطوات في ظلم الليالي، في ظلم الليالي يبشر الإنسان يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. من منا عباد الله لا يحتاج إلى هذا النور يوم القيامة؟ الإنسان يبحث عن النور يوم القيامة، وتجد هذا النور بإذن الله عز وجل في هذه الخطوات التي تخطوها إلى بيوت الله عز وجل. هذه المساجد دور العلم ودور التعلم. من هذه المساجد تخرج الفقهاء، وتخرج أهل التفسير، وتخرج أهل الحديث، تخرج العلماء من بين جنبات هذه المساجد. كان معلمهم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله عز وجل تعمر بمجالس الذكر، بمجالس الإيمان. يخرج أبو هريرة مرة إلى الناس والناس مشغولون بالصف في الأسواق بالبيع والتجارة، فيقول لهم، يحفزهم، يقول: أنتم هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد. ويبقى أبو هريرة في مكانه، فيذهب الناس إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون شيء، ثم يرجعون إلى أبي هريرة ويقولون: لم نجد شيء من ذلك الميراث. فقال أبو هريرة: ماذا وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلق الحلال والحرام، وحلق القرآن، وحلق التفسير. فقال أبو هريرة: فذلك ميراث النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا. وما أزهد الناس في هذه الأيام عن حلق العلم، ما يسمع الإنسان بخاطرة إلا ويخرج من بيوت الله عز وجل. لو صبر الإنسان نفسه لكان خيرا له حال كثير من الناس. نحن أزهد عن هذه المجالس وعن هذه الحلق. أيضا عباد الله، بيوت الله عز وجل تعلمنا التواضع. هذه الأبواب ليس عليها حجاب. بيوت الله عز وجل تسع سائر الناس وسائر الأجناس. بيوت الله عز وجل ما تعرف الطبقات، ما تعرف العنصرية. بيوت الله عز وجل حينما يقدم الإنسان عند أبوابها يرمي الإنسان خلفه المناصب والألقاب والدنيا. تدخل إلى بيت الله عز وجل يقف الناس في صفوف متراصة، الفقير بجانب الغني، والأسود بجانب الأبيض، والكبير إلى جانب الصغير، متناسين كل الإحن، كل الفوارق، في محبة وألفة يقفون بين يدي الله عز وجل. هذه بيوت الله عز وجل. بيوت الله عز وجل تعلمنا الارتباط، أن نرتبط ببيوت الله عز وجل. تعلمنا الرباط، تعلمنا الصبر، وهذه سنة مهجورة مع بيوت الله عز وجل. كثير من الناس يأتي إلى بيوت الله عز وجل فما يلبث أن يصلي الفريضة إلا ويخرج، ربما ما يكمل الأذكار، أذكار ما بعد الصلاة، ربما ما يصلي السنن الرواتب في هذا المسجد. يتعلم الإنسان إخواني المكث في بيوت الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمساجد أوتادا، أوتادا الملائكة تفتقدهم والملائكة تزورهم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد بيت كل تقي، ما توطن رجل المساجد إلا تبشبش الله له. يفرح الله سبحانه وتعالى بتوطن هذه المساجد. ما أجملها من منظر أن ينظر الإنسان إلى قائم متأمل، أو ساجد متذلل لله عز وجل، أو راكع لله عز وجل، أو ماسك لكتاب الله عز وجل يتلوه بخشوع وخضوع ودموع لله عز وجل. فدونكم مساجد الله عز وجل. هذه معاني لبيوت الله عز وجل التي كانت منطلقات الحضارة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولكن تأمل اليوم الفرق الشاسع والبون الواسع بين حال الناس اليوم وبين حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دور العلم والبصيرة فيها تعقد الألوية، فيها تعقد العهود. ما تخلو بيوت الله عز وجل من مجالس العلم. وأما اليوم فصارت المساجد خاوية من روادها ومن عمارها ومن مصليها وممن يذكر الله عز وجل فيها. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، بيوت الله عز وجل ينبغي أن تنزه عن المخالفات والأخطاء التي شاعت هنا وهناك، ففي بعض البلدان بنيت القبور في بيوت الله عز وجل، بعدما كانت بيوت الله عز وجل منابرا للتوحيد صارت مصادر للوثنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بيوت الله عز وجل ينبغي أن تنزه عن الزينة الفارهة. كثير من بيوت الله عز وجل ربما يصرف عليها الملايين ولا تجد روادها إلا 10 أو 20 من الناس، وهذا أمر يسأل عنه الإنسان بين يدي الله عز وجل. يأتي الإنسان إلى بيوت الله عز وجل في أطيب هيئة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يلتزم الإنسان الآداب التي جعلت لبيوت الله عز وجل. يدخل الإنسان برجله اليمنى، يدخل الإنسان قائلا دعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. من البيت لما ينطلق الإنسان يقول الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وهو قادم إلى بيت بيوت الله عز وجل. فلما يدخلها يصلي تحية المسجد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لا بد عباد الله أن نعمر بيوت الله عز وجل بالعمارة الحسية والعمارة المعنوية. فهنيئا لمن بنى بيوت الله عز وجل، هنيئا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة مثله، وفي رواية أخرى: بنى الله له بيتا أوسع منه في الجنة. ينبغي أن نعتني بتطيب بيوت الله عز وجل، كما جاء في حديث سمرة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبني المساجد في الدور وأن نطيبها. امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم شأنها لأنها كانت تنظف بيوت الله عز وجل، كانت تقوم المرأة السوداء. ولما ماتت ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلوا عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منزعجا: ألا آذنتموني؟ ألا آذنتموني؟ ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على هذه المرأة، لأن هذه المرأة اعتنت ببيت الله عز وجل، وهذا بيت جديد من بيوت الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامرا بالتوحيد وعامرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله عامرا بالمصلين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم حصننا بالقرآن، اللهم حصننا بالقرآن، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم ارزقنا الفوز بالجنان، اللهم أجرنا من النيران، اللهم أجرنا من النيران، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق حاكم البلاد وحاكم هذه الإمارة وحكام الإمارات وحكام المسلمين أجمعين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيتهم إلى البر والتقوى وإلى العمل بما ترضى وإلى تحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب